مكفرات الذنوب لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشيخ.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال العلماء: لكل شيء آفة. ومن أعظم الآفات التي تصيب الإنسان آفة الذنب، كما صح في الحديث: إن الشيطان ذئب الإنسان. ذئب الإنسان ينتظر منه أي غفلة يفترس. نظرت في الكتاب والسنة فوجدت أن مكفرات الذنب 10، لا تكاد الأدلة تخرج عنها: 4 يبتدئها الله، 4 من الله، و3 من العبد، و3 من الناس. أما 4 التي يبتدئها الله عز وجل، المصائب في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، ثم عفو الله عز وجل برحمته بغير كسب من العبد، يعفو عنه هكذا بلا مقابل. هذه 4 من الله عز وجل، و3 من العبد مكلف: التوبة، الاستغفار، الحسنات الناحية. و3 من الناس: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإهداء العمل الصالح من الناس له على قول للعلماء. ثم دعاء المؤمنين له. هذه 10. كل الأدلة تقريبا أو غالبا جزما لا تخرج عن هذه 10. هذا إنما ابتدأت به لأقول إن باب الذنب في مقابله 10 من أبواب التوبة، لا سيما إذا رجعت إلى ربك تبارك وتعالى يعاملك بمعاملة الأكرمين، لا يعنفك إنما يعفو، كما في الحديث الصحيح قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفرني
فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليعمل عبدي ما شاء. ليعمل ما شاء ليس إذنا أن يفعل ما يشاء، كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع أنه لم يرخص في الكفر لأحد، كما قال تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. لكن هذه صيغة زجر، كما لو قلت لولدك: ذاكر أو لا تذاكر، أنت حر. هي أنت حر ده إذن منه أن لا يذاكر؟ ده تهديد، لكنه خرج مخرج التخيير، وهذا يكون أبلغ في الزجر، كما قال تبارك وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. طب العذاب يبشر به؟ لا تكون البشرى إلا لشيء حسن. لما توضع كلمة البشرى في العذاب بقى هذا التقريع أكيد أقوى من لو قرعه بألفاظ التقريع نفسها. مداخل الذنوب لا حصر لها، لذلك قال الله تبارك وتعالى: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. بذنوب بل بحسنات، انما قال بذنوب، انما خص الذنب هنا بالذكر للدلاله على الاحاطه، لان اغلب الذنوب تكون سرا. هو المؤمن بلا ذنب، التقي بلا ذنب، لكن لا يستطيع ان يجهر به، ولان الذنب مستقبح والانسان يكره الذنب، فلا يستطيع ان هو يجهر هكذا امام الناس. فاغلب الذنوب تكون سرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس. كم من الاشياء التي يفعلها الانسان وهو يخشى ان يعلمها الناس فعلا، كثيرة لا حصر لها عند الفرد الواحد. شوف العباد كم فرد من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كل واحد عنده صندوق أسرار، صندوق يستحي أن يبرز جزئية منه للناس. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكفى به بذنوب عباده. كفى بهذا دلالة على الإحاطة، وهذا الآية تشعرك بأن أغلب الذنوب تكون في الخفاء، لأن الله عز وجل ذكر الآية للدلالة على إحاطته بفعل العبد. هذه الآية آية مدح لإحاطته عز وجل، فلا يمكن أن تكون الذنوب صغيرة أو خطيرة، لأن الإحاطة حينئذ تكون ضعيفة. ثم هناك عدوه الذي لا يغفل عنه، الذي أعلن عداوته لك منذ نزلت من رحم أمك، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم يولد، لذلك يستهل صارخا. لماذا يبكي الولد اللي نازل من رحم الام؟ لان الشيطان جذبه ناقصه. الا مريم وابنها اني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. لذلك مريم وابنها عليهما السلام ما مسهما الشيطان، هذا الحديث من الأحاديث القوية اللي فيها لفظ كل التي تفيد العموم كله. وبعدين بعد العموم مذكور اسم الجنس، هذا يقوي أكثر هذا العموم. كل بني آدم يمسه الشيطان، هذا الرضيع النازل ما فعل شيئا الآن، حتى الآن ما فعل شيئا. لماذا ينقذه؟ يقول له: من أجلك أنت خلقت أنا. ألا ينبهك مثل هذا؟ ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ أبدا، أتينا من جهلنا وإهمالنا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحججكم وأنتم تتهافتون على النار. تتفلتون من تصور بقى واحد داخل بكل قوته عايز يدخل جهنم، وانت ماسك فيه بكل قوته ومع ذلك جلبك وداخل جهنم. انتم تتفلتون مني وانا اخذ بحججكم. اذا كان الشيطان ذئب الانسان ونحن نعلم انه لا يموت الى يوم القيامه حتى تستريح من شره، ونحن نعلم أنه لا يغفل عنك طرفة عين، وأنه في كل يوم يرسل سراياه تسرى إلى بني آدم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء كل صبح، ثم يرسل سراياه تسرى، أي بعضها يتبع بعضا كموج البحر، إلى بني آدم. قرآن صحيح رب شاهد شيطان جاهد يضل آخر اليوم في محاسبة. احنا لو بنعمل في منتهى الجد كعمل الشياطين لكنا من الأبرار. في منتهى الجد شيطان بنفس يتابع شياطين الصغار، يحصل الشغل، يجلس على الكرسي برضه ويقف صبور، كل واحد يعرف تقريره ماذا فعل، ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا، يمثله بأي أي معصية، ما تركته حتى زنى، لم تصنع شيئا وتشوف، وانت ما تركته حتى ترى، لم تصنع شيئا، وانت ما تركته حتى قتل أخاه وتشوف، وانت ما تركته حتى ضرب أباه، وانت ما تركته كل المعاصي، حتى يأتي الدور بقى على واحد هذا فعل، يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقوم إبليس على الكفر ويأخذ الشيطان ده بالأحضان، يلتزمه ويعتنقه ويقول له: نعم أنت أنت. هو ذا الشغل. قلنا قبل ذلك الطلاق مباح مش حرام. لو أن رجلا طلق امرأته الصوامة القوامة المخبتة القاطعة ورص بقى صفات حسن لا يكون آثما، لكنه لو زنى آسف. إذا كان غير محصن يجلد، محصن يرجع، قتل يقتل، يقاد منه أو يدفع الدية، ضرب يقطع يده، هذه كلها ذنوب. ومع ذلك هذه الذنوب لا يكترث بها إبليس، وعند الشيء المباح يضرب. ليه؟ لأن إبليس يعلم أن العبد لو تردى في المعصية 100 عام وتاب، تاب الله عليه، فذهب كل عمل إبليس. راح الذنب سهل أن يسقط، إن الذي يسقط الذنب يريد لك المغفرة، يريد أن ينجيك، لا يعجلك عجلة أحدنا. لذلك كتب في كتابه الذي كتبه عنده تبارك وتعالى: إن رحمتي تغلب غضبي. أين تجد هذا الرب؟ أين تجد مثاله؟ لا تسقط ولا يعني يبادر كمبادرة في أحدنا، ولا حتى يجد السيئة بعشرة أمثال، حسنة بعشرة سبعمية والسيئة مثلها وينفق. هذا الرب الجليل لا يستحق أن يعصى يا جماعة، لا يستحق أن يعصى لو لم يتفضل عليك بكل شيء، يستحق أن يعصى. الوحيد الأحد الذي لا يحب إلا لذاته هو الله عز وجل، هو الذي يحب لذاته. إبليس اللي هو ذئب الإنسان يعلم أن العبد إذا رجع من المعصية رجع إلى رب غفور. ما الذي يجعلك تتوانى؟ ومكفرات الذنب كثيرة. لو لم يكن من فائدة تعود عليك وعائدة إلا أن الله يفرح برجوعك لكان الواجب عليك أن ترجع. تستقل بفرح الله برجوعك. قال بعض العلماء في قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: هذا أشد عليهم من عذاب النار، أن يحرم رؤية الله. وإنما أخذ مثل هذا الفهم من بعض الأحاديث التي فيها أن أهل الجنة لم يرزقوا شيئا في الجنة أجل من رؤية الله عز وجل. أجل شيء المسلم يحصله في الجنة أن يرى الله تبارك وتعالى. كذلك إذا حجب العبد عن ربه كان أشد من عذاب النار. في صحيح مسلم والحديث أيضا في البخاري لسياق مسلم أوسع، قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض فلاة معه راحلة عليها طعامه وشرابه، وجد شجر أراد أن يستريح، نام وترك الراحلة وعليها أكله وشربه، استيقظ لم يجد الراحلة في الصحراء، الصحراء يعني يموت إذا لم يتجاوزها. هذا الطعام الذي أعده يبلغه المنزل، بحث عنها يائس من وجودها أيقن بالهلاك، فقال لنفسه: أرجع إلى مكاني وأموت. يموت في الظل. لما رجع إذا به يجد الراحلة، فقال ممتنا شاكرا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل إذا رجع يكون فرحه برجوعه كفرح هذا الرجل بوجود الراحلة. تظن على روحك، تظن على نفسك أن يفرح الله برجوعه وهو مستغن عن فرع المفاجأة جعله يخطئ. أيضا بالهلاك، أيضا لما يجد الراحلة لم يتمادى. وكذلك المفاجآت دائما تخفف عزم القلب أو تشده. ولذلك الله عز وجل بشر الذين اتقوه وتركوا معاصيه تأميلا لما عنده عز وجل، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، ان فرحة الرزق الذي يأتيك على غير حسبان لا تعادلها فرحة. فرحة الرزق الذي يأتيك من غير حسبانك لا تعادلها فرحة. جاءت مثلا لو انت تاخذ مرتب كبير 1000 جنيه في الشهر، وتعاوز تاخذ الخزنة كل شهر، عارف انك تاخذ 1000 جنيه، لكن فوجئت بالرجل يقول لك انت مرتبك 1500، ليه 500؟ قال لان حصل زيادات وحوافز الشعب وانت خدت 500، تكون فرحتك بال 500 اعظم من فرحتك بال 1000. جاءت على غير حساب. كذلك كل شيء لا يحتسب، اما يكون شديد المراره او شديد يعني الانسان يسعد به غايه السعاده او يتجرعه غايه المراره. فمثلا ضربنا مثل بالسعاده بالايه، لو مثلا جار شجار خفيف وجدت ان هو تشومه وضرب، هذا متوقع. لكن ابنك شجار خفيف وجدت رفع ايده لطمه، تكون وقع هذه اللطمه اعظم 1000 مره من ضرب اي مخلوق. ليه؟ لانك ما توقعتها، ما جعلتها في حسبانك يوما ما. فرح الله تبارك وتعالى برجوعك وهو المستغني عنك، لو لم يكن في التوبه، لو لم يكن وراءها جنه، لو لم يكن الا ان يفرح الله برجوعك لا تضن على روح في فرحه الله تبارك وتعالى بك، والفرحه مستلزمه لرضاه ومحبته تبارك وتعالى. لذلك العلماء تنازعوا في مساله قد تبدو عجيبه اول ما تسمعها، قالوا ايهما افضل، العبد التائب ام العبد الذي لم يعص الله قط؟ طبعا انت على طول الجواب ممكن يكون حاضر، الذي لم يعص الله افضل بلا شك، هذا هو البدل. لا ننازع ولا نناقش في هذه الجزئيه، لكن نقول ان من حسنات، وهذا مما يفضل به العبد العاصي، العبد التائب، استغفر الله، العبد التائب على العبد الطائع ابدا، ان العبد الذي عصى الله تبارك وتعالى ثم تاب اليه زاد عبودية في نفسه على عبودية الطائع أبدا، وهي عبودية الذل والانكسار. الرجل الذي لم يعص الله قط على افتراض وجوده قد يدركه العجب بعمله يوما ما، تقول أنا رجل بقالي سنين أقوم الليل، الحمد لله ما مر علي خميس ولا اثنين ابدا الا وانا صائم، وثلاث ايام من كل شهر ومالي خارج الحمد لله، ممكن يدركوا العجز من هنا. انما العبد العاصي اذا تاب توبه نصوحه يجعل الذنب دائما امامه خائفا يرجيه، يخفى الا يقبل الله عمله لهذا الذنب. كيف لا؟ وأنبياء الله عز وجل أدركهم مثل هذا الشعور فلقظوا به في عرصات القيامة. حديث الشفاعة المشهور، أما العباد يبحثوا عن أي شفيع يذهبون إلى آدم عليه السلام، أنت أبونا طورك الله ونفق فيك من الروح وأسجد لك ملائكته، اسمع لنا عند ربك. يقول نفسي نفسي أمرني أن لا آكل من الشجرة فأكل، رغم أن آدم عليه السلام معفو عنه، بل اجتباه الله بعد الذنب، لم يعفو فقط، اجتباه إليه، إلا أنه لورعه تقواه تذكر ذنبه وخشي أن يؤخذ به. إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي. هذا حال الانبياء المغفور لهم، يدخلون الجنه قبل اممهم، ولا يدخلون الجنه الا بعد شهادتهم لهم انهم امنوا. ويقول مثال الكلام، عبد جثاب ووضع الذنب امامه وخشي هذا الذنب كان سبيله الى الجنه، ولذلك قال من قال من السلف رب طاعة أورثت عزا واستكبارا ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا، وقال الآخر إن العبد لا يفعل الذنب فيأخذ بيده إلى الجنة. قالوا كيف ذلك؟ قال لا يزال ينظر إلى الذنب ويجود عمله ويحسنه حتى يلقى الله محسنا. هذا عبودية الذل والانكسار. العبد الدائم من العصيان شارك العبد الطائع دائما عبودية المحبة وعبودية التسليم وعبودية الرضا، وزاد عليه على الأقل، لا أقول زاد زيادة كاملة إنما زاد ولو زيادة طفيفة، عبودية الذل والانكسار موجود عند العاصي الذي تاب أكثر. وبهذا الأصل ينحل إشكال. رأى جماعة رجلا من الصالحين يوم مات ولده يضحك، استشكلوا هذا الأمر. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم بكى، يعني ده راضي أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام، استشكلوا هذا الأمر. إذا رعينا هذا الأصل انحل الإشكاء. إذا مات الولد العبد مخالف بأكثر من عبودية، مخالف بعبودية التسليم والرضا، وهو مخالف أيضا بالرحمة والرأفة. قلب ذلك العابد لم يتسع إلا لعبودية الرضا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قلبه اتسع، أعطى الرحمة حقها فبكى على الولد، وأعطى التسليم حقه. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، هي دي أعطاها حقها. لما رأوه يبكي قالوا تبكي، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. لا يمدح العبد أن تأخذ هذه الرحمة من قلبه، لا يمدح بذلك، هذه رحمة. إذا هذه العبودية أعطاها حقها. ولا نقول ما يغضب الرب بعبودية التسليم والرضا، اتبع قلبه فأعطى هذا وذاك، وضاق قلب هذا العابد فلما تزاحمت عليه أكثر من عبودية لم يستطع أن يقدم عبودية الرضا. عبودية الذل والانكسار من أجل ما يحصله الإنسان. كل شر في الأرض أحد أسبابه ضياع هذه العبودية، عبودية الذل والانكسار. هذه العبودية هي المدخل الحقيقي الواضح لصفة العبادة المقبولة. عبودية الذل والانكسار هي الباب الحقيقي إلى العبادة المقبولة، لأن العبادة المقبولة هي أن تعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، هما كما يقول ابن القيم رحمه الله خوف والرجاء بالنسبة للعبادة كجناح الطائر، لا يبلغ الطائر المنزل بجناح واحد، كذلك لا يبلغ العبد الجنة اللي هي المنزل إلا إذا حقق هذين النوعين كما سنصفه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أغلب المفرطين في زماننا الآن يعبدون الله بالرجاء، الرجاء. العجيب إن موجود من ينسب إلى هذا الدين يزكي في هذا الشعور على صفحات الجرائد والمجلات، تخوف الناس من النار، هي ما فيش جنة، كل وبئس المصير، يعني لا يريدون أن نتكلم عن النار إطلاقا. هو ده مجتمع رباني كلهم أضرار أخيار، ولا مجتمع ملآن بالمخالفات فانت محتاج انك انت تقول له هتدخل النار، ولد منحل ناس مع بنات وبيشرب حشيش وبيشرب كوكايين وبيشرب سجاير وابوه جاب له عربية، كل الناس يغلطوه حتى اهله يقولوا كده دلع وتشد عليه. ما الذي فعله الواعظون لما يروا هذا الانحلال كله؟ يوم يقول له ومن دونهما جنتان، وايه العمل لكل مقام المقام؟ ويذكون في الناس هذا الشعور، يعبد الله بالرجاء طمع في رحمته، وتجد واحد لا بيصلي ولا بيعمل اي شيء، يا اخي صلي يا اخي، ان الله غفور رحيم. لماذا غفور رحيم فقط؟ ونبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. وتكملها وقدم تبارك وتعالى الرحمة على العذاب، لان هي دي كما قالت في الحديث القدسي ان رحمتي تغلب غضبي، عشان يكون باب العذر واسع بالنسبة للعذر. فيعبد الله بالرجاء يجعله يقصر اجر. لو عبد الله بالخوف فقط يكفر، يكفر ليه؟ ان مهما فعلت من حسنات لا تكون ثمنا للجنة أبدا. ويعمل ايه؟ يقول عليه الصلاة والسلام لو لم يقل لنا لن يدخل أحد الجنة بعمله لظننا أن أعمالنا تبلغنا المنزل، لظننا، لأننا نقرأ في كتاب الله عز وجل ذلك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا باء السببية، أي ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. إذا السبب دخلك الجنة، إذا عملك بلغك المنزل. هي دي الآية كده. الرسول عليه الصلاة والسلام المبين لكلام الله عز وجل صحح لنا هذا المفهوم المغلوط. قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول الله ولا أنا، بل ده منتهى اليأس. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من مشى على الأرض بقدميه، ولا يوجد رجل في الدنيا عبد الله مثل عبادته ولا جودها تجويده. يقول أنا لا أدخل الجنة بعملي. إذن أنت مهما فعلت ما أنت ستدخل الجنة. يكون ايه النتيجة؟ طب ولماذا اعمل؟ لماذا اترك الفراش الوسير واقوم الليل؟ لي اجوع نفسي وافور؟ لماذا اخرج من مالي الذي هو من كدي وعرقي لفلان؟ انا اولى. المسألة تقلب على العبد، ييأس اذا علم ان كل طاعة مردودة. ييأس هي القاعدة الموجودة مثلا في أماكن كثيرة من أبرزها في الجيش مثلا، السيئات عمر والحسنة خوض. أنا رجل مستقيم ومنضبط وأنت تعلم هذا، لا تعاقبني، أنا جنايتي. طيب مثلا، طيب وأنا ليه بقى واقف انتباه وشادد عظمي؟ كلام ما هو خلاص لا جزاء. الباب يفقد الانتماء، يفقد المحبة، يفقد الولاء، وهذه حقيقة. ولذلك كان زمان لما يدخلوا الجيش ما يخرجوش منه، كانوا يخوفوا عليه، كانوا يخوفوا عليه لما يكون داخل الجيش. وكان كثير من الذين حفظوا القرآن في القرى كان عشان يطلع من الجيش، لأن كان اللي يحفظ القرآن عن ظهر قلب كان يعافى من الجيش. كثير منهم حفظ القرآن عشان يدخل، وكان يقول لك اللي يدخله مفقود واللي يطلع منه مولود. يكون واحد هذا شعوره انت ممكن تنتصر به، تنتصر بواحد يرى ان وجوده في الجهاد او في هذا الرباط مغرم. طبعا لا يمكن تنتصر به، هذا انت شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا ان يهدم. النهارده لما تغلق كل ابواب الامل على واحد عايز احسان، شيء طبيعي انه يكفر. لذلك من يعبد الله بالخوف فقط سيرى ان كل طاعة لا قيمة لها، مش هيفضل كده على طول يسأل نفسه ولماذا افعل وانا رايح خلاص يكف عن العمل. كذلك الذي يقول ان الله غفور رحيم اثناه ما ترك ربنا احمد وك او يعني غفر لأكثر منه واشد عتل وعدوانا على حرمات ويظل هكذا فيضيع. لكن العبادة الحق صفتها ان تعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء معاً. ميزة العبادة بالخوف والرجاء انك تلقى الله محسنا. رجل يفعل فعل وبعدين يرجع لنفسه ويقول انا كان نفسي فلان يراني وانا اعطي الصدق، طب هذا شرك خفي، طب انا لعل عملي لا يقبل اصلا بسبب دي. طيب انا اريد ان انا ابلغ المنزل ماذا افعل؟ المره القادمه لن اتصدق علانيه، اتصدق بالسر لعل هذا الشعور يزول وتصدق اول مره. حمله هذا الخوف مع مداومته للطلب على ان يتصدق مره ثانيه وتصدق. تاتيه نفس مالك هذا حلال، لا تنسى ان كان في شبهه يوما ما اقترفتها، ممكن يكون هذا المكسب من المال اللي كان في شبهه. إذن ما الحل في الشبهات؟ خلي مالك حلال فيذهب إذا كان في أي مبايعات في حرام أو مبايعات كشبهة يوم يتجنبها. إذن كلما قدم طاعة لانته نفسه وشككته فيها يوم يحسن الطاعة أكثر لعلها تقبل، فما أن يفعل حتى يرجع الى نفسه فيشك انها قبلت او يعني حيزت بالقبول فيزود عمله اكثر لعله يقبل، وهكذا يلقى الله تبارك وتعالى دائما محسنا. من العباده بهذا او ذاك؟ لا. اريد ان انبه الى جزئيه مهمه في قوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. اذا كان الباء هنا باء سببيه فكيف نوفق بين الآية وبين الحديث؟ ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون فجعل السبب علامة أو جعل السبب هو شرط الدخول، والحديث لن يدخل أحد من الجنة بعمله. الجواب إن هذا من تمام تفضل الله عليه، يعطيك الكثير بما تبذله من القليل الذي امرك به. نضرب مثال، اصعب شيء في الدنيا انك انت تجمع ما بين قلبين. ليه؟ لان القلب ليس في ملك ولا في ملك احد. لما يكون واحد يبيع عصافير على الشجر او رأس ماله العصافير اللي في الدنيا يبقى فقير، انها ليست في يمينه. القلب معروف انه هو ملك الرب تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وقال صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، إعلاما إلى عجز الإنسان التام إزاء هذا القلب. هذه حقيقة لا يمكن دفعها، لأنك أنت ساعات تغلب على حب إنسان وجدت أنك أنت تكرهه. كم من العشاق الذين تلفوا فعلا او كاد بعضهم ان يتلف بعدما ذهبت نفسه وراء حبيبه. قيل له انت، قال لا استطيع. وكان قلبه بيده، ما عذب انسان نفسه طرفة عين. زعلان منه يبرمه شمال، مطلوب يبرمه يمين، خلاص لما كفر احد. فرمى القلب ده ايدك اكون اول المؤمنين. لكن عجز تام تجاه القلب. اذا اصعب شيء انك انت تجمع ما بين قلبين. وقال الله تبارك وتعالى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. طيب خلي واحد عنده ما في الارض جميعا، واحد ملكه ما في الارض جميعا، علشان يحط ما في الارض جميعا ويبقى ملكه محتاج جهد قد ايه؟ جبار. على التسليم ان هو لو تاجر في التراب لا ربح، على التسليم ان هو عمره طويل. لكن نحن نتفق ان الرجل لن يكون عنده ملك الارض الا اذا تعب غاية التعب. بعد ما يتعب غاية التعب ويملك الارض، حد بقى يوفق ما بين قلبين، كان جاي كل تعبه وقسمه نصفين وقال انت تاخد نص وده ياخد نص، لكن حبوا بعض. ايه رايك ما يعرفش يعمل؟ ان ربنا سبحانه قالها، هذا مفهوم الايه، وانفقت ما في الارض جميعا ما الف. اذا دي محتاجه معجزه ليست في ملك احد. ورب اتفقنا ان اصعب شيء انك تجمع قلبين. طيب ايه رايك ان في شيء يسير جدا ممكن تجمع بين القلبين وانت حاطط رجل على رجل وامرت به؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي روايه بين قلوبكم. ارص واحد جنب اخوه اسهل ولا اجمع بين قلبين؟ شوف انظر الى هذا اليسر انك انت تسويه، تسوي البدن البدن فقط. طيب هل مجرد ان انا اسوي الصف تساوي جمع القلوب؟ لا تساوي. لكن انظر الى ما امرت به وهو في ملكك ويمينك لا ايسره، وانظر الى ما اعطاك في مقابله لا تستطيعه ابدا مهما فعلت. تقصر فيما في يمينه واراد ان يفعل الذي يعجز عنه. كل العملين يوفقوا الان بين القلوب. يقول لك تجيب تطبيق الاجتماعات ونقعد مع بعض ونعمل مشارك اجتماعات ونعمل ايه؟ نعمل قلوب. واول ما يجي يصلي يقول لهم واساه للمصلين سووا. اخي افعل ما امرت به. نحن نعلم ان ما امرت به في ملكك ويمينك ميسور على قدر قوتك، وخلق الانسان ضعيف، لكن الثمره التي يعطيكها الله عز وجل في مقابل هذا الذي تبذله اعظم بكثير جدا من بذلك وعطائك. كذلك هي انت مطلوب منك سبب لابد تفعله يعطيك الثمره، إذا لم تفعله لا يمكن يعطيه. احرس المي أشياء يسيرة يجب الالتفات لها. بعض المسلمين الآن يقولوا عن مثل هذه الجزئية أنها قشور. تصور تسويت الصف عند بعض المسلمين قشور. لا تسويت صف إن أنت لطعنا ربع ساعة والمسلمين بالذبح في لبنان، لبنان على ظهره. خلاص حلت مشكلة لبنان، حرارة البوسنة والهرسك. شو التحريف؟ ترك ما أمر به، ولو فعل ما يوعظ به لكان خيرا له. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تعرف ربك كيف يجل؟ الناس يقولوا لبعضهم كده، يقول لك البني آدم مواقف. ساعات انسان يفعل فعل علمات كده تشوفه في منتهى الجمال برغم ان هو يسير ولم يقصده، ما تدري كيف يزن ربك تبارك وتعالى. لا تستصغر معصية ولا تستخل بطاعة. افراغك من دلوك في دلو في الصدق، المية المجانية دي ببلاش، قمت مالي جردل وحاطط في جردل اخوك صدق، دفعت كتير مفيش. احنا قصرنا فيما امرنا به فحرمنا الثمرة، بيدك ان تفعل بدل ما انت ذاهب لتفعل الذي لا تستطيع وليس في يدك، افعل ما في يدك يسلم الله عز وجل لك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وبهات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وارحمنا. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال العلماء: كل ما اوجبه الله تبارك وتعالى على العبد ففي امكانه ان يفعله، لذلك اوجبه عليه. وكل طاعة دخلت في دائرة الاستحباب يبلغه الله عز وجل إياها بجده وحسن قصده وإن كان أضعف من أن يضعف. أقول هذا الكلام إن هو ده منتصف بما ذكرته آنفا، إن ما تؤمر به قد يكون شيئا يسيرا، لكن ما تعطاه بامتثالك لهذا اليسير يكون أعظم بكثير جدا من الذي بذلته. أي مسألة أدندن عليها، لأن بعض الناس تقالوها وأراد أن هو يدخل بقى، لأنه إنسان جسور ومقاتل شرس، وعايز يدخل بقى في المنطقة الصعبة التي ليست له، يرجع دائما منها بخفي حنين. إذن دائرة المستحبات أوسع جدا من إمكانات العبد، لأن الورع ليس له آخر. ولو كنت سيد الورعين في هذا الزمان لم استطعت أن تأتي على كل ما ينبغي أن يتورع منه. يعني أنت بإمكانك النهاردة تقولش أي فاكهة، تاكلش اي لحم، ما تاكلش مثلا اي شيء في شبهه كده، زي مثلا ما فعل بعض العلماء وحكوا عنه ان هو لما سرق شاه في ايامه ذهب الى قصاب وساله عن العمر الافتراضي اللي بتعيش الشاه، قال له مثلا 10 سنين، فحرم على نفسه اكل لحوم الشاه 10 سنين. ليه؟ قال لك لان حتى اضمن ان لن يدخل بطني لحمه بسل مسروق، انا ما كلت لحوم شيء وخلاص. وعاده لا يمكن هذه الشاة تعيش اكثر من 10 سنين، يبقى انا كده ضمنت 100% ان انا ما كلتش لحم السنه ايه المسروق. صحيح ديننا وضع هذا الحرج، انت غير مطالب انك انت تروح كل جزار تشوف بقى كشف ساعه بيجيب منين وتجيب بقى مصدر الزريبه ومنين وتروح وتجيب غير مكلف. بل لو تحريت ذلك دخلت في باب التنصع المنهي عنه. فلو تجاوز ذلك الامر به دخلت في باب الحرام على طول. لكن انت بينك وبين نفسك ترى ان صلاحك في ذلك قطع، لكن لا تأمر احدا به، لان الورع غير ملك. بمعنى ان انت قد تتورع من شيء مباح هو على الاباحة الاصلية فانا بستمتع به بشرط مباح حلال، وانا مأذون لي ان اتمتع بالحلال، فإن شئت تورعت حر. لكن لو أردت بأنك تفتح باب الورع وعايز تتورع في كل جزئية مستحيل، إلا أن تكون نبيا. إذا دائرة المستحبات واسعة جدا. إيه اللي إحنا بنخصها بالذكر الآن؟ طالما أنها واسعة جدا ولا تستطيع تحصلها كلها، طيب جهدة القليل كيف تأخذ به ثواب كل هذا المستحب الذي لم تفعله؟ هنا بقى يأتي بقى الأمثلة التي سوف نضربها الآن والبيان الذي ذكره العلماء في كتبهم. لكن تفعل الشيء اليسير الذي أنيق بك فعل وما عليه من الباب. مسألة تسويق الصف اللي احنا ضربنا بها المثل، وهي في إمكان الإمام أن يفعل، هو يسوي الصف ويرسل، لكن هذه السنة لأنها صارت غريبة تحتاج إلى تهيئة من الإمام الراتب الذي يصلي دائما، بحيث لو جاء مثلا أي إمام آخر مثلي، وأنا لا ألتمس نفس العذر، أرجو أن لا تتصوروا إني بلتمس نفس العذر، لكن في مسجد كهذا مثلا لو سلمنا إن الناس كل واحد بيسوي نفسه بروح، الإمام بيقول السو ووجده في القبل، فجاء واحد مثلي مثلا وأعدهم ثلث ساعة يسويه ويمر على الصفوف المتطاولة ويحاول يعمل زي ما ورد في بعض الآثار، يجيب بقى جريدة خضرة وبعدين ايه يدخل بقى الركب فيها كده، انت ركبتك طالعة برا، انت كوعك مش عارف عامل ايه بتاع، هل انت متصور ان المصلين يسلمون له بذلك؟ طبعا لا يسلمون له بذلك. يبقى مشكلة بقى لو الجريدة وجعت واحد جايين تضربونه، هو ده الارهاب بقى، لا يستطيع ان يفعل. ليه؟ سنة تحتاج إلى تهيئة إطالة الصلاة. في بعض الأئمة مثلا لما يصلي وراه الجمعة يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في مواضع لم يتعود العامة أن يطيل فيه، لو كان ملتزم حافظ فيها ذكر واحد بس يخلص في 15 سنة مثلا، زي ايه الجلسة ما بين السجدتين. كتير من الناس متصورين ان دي مجرد انك انت تكون عرفت بس تتهجد، هي فيها ذكر، اللهم عافني واجبرني وارحمني واهدني وارزقني وتولني، تاخذ منك كام؟ 15 سنة. هو بقى امام وعايز بقى يعني يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بس على اصغر شوية. النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته واحدة مية واحد، يقرأ 50 آية، يرفع بمقدار 50 آية، يرفع سمع الله لمن حمده وعد اذكر الله بمقدار 50 آية، يسجد 50 آية، يرفع ما بين السجدتين بمقدار 50 آية، يسجد ثاني بمقدار 50 آية. الصلاة كده عليه الصلاة والسلام. هو يقول لك ايه؟ 53 آية، 10 آيات بس. ساعات بقى يمد المد المتصل والمنفصل، يجيب لك بقى اربع حركات في المنفصل وست حركات في المتصل ويشبع. يوم بدل ما مثلا القراءه تاخد 10 دقائق تخليها 15 دقيقه، عشان المدود. فهو بقى عايز بقى ما بين السجدتين مش هيقعد بقى 15 دقيقة بقى. خليها 8 دقايق. 5 دقايق دي بقى تسقع مرارة 90% من الجلوس. لا سيما إذا انضاف إلى ذلك العيال اللي بعياط. يسجد بقى المصلين. واحد يقول لها في نفسه أنا قرأ حديث مثلا إني لا أدخل في الصلاة وأريد الصلاة فأسمع بكاء الصبية دي اسمعت ده ولا إيه؟ ويطلع متغيظ من الصلاة. أنا المفروض يطلع صافي يطلع مبسوط يطلع سامع آيات الله بتاع لا يطلع متغيظ. ما هو الإمام ده هو ينبغي إنه يعرف المسجد الذي يصلي فيه. صلاة الإمام الراتب كيف هي؟ يسأل وشوف خليه هو عايز يصلي زي ما هو عايز. اذا سمع صوت بكاء يتجول. الخطأ هنا خطأ الامام الراتب الذي لم يعلم رواد المسجد هذه السنن. اخذها شيئا فشيئا بحيث لو جاء رجل فأقال كل مسألة غير مستغربة. وذلك كان من اغرب الغرائب ان مسجد مثلا من المساجد اللي تقام بها السنة الناس ما يعرفوش ان الصلاة ان المسافر يصلي ركعتين. دي تيجي ازاي؟ يعني انا مرة صليت في مسجد من المساجد اللي هي تقام فيها السنن دي في محافظة محافظات. وبعدين بعد ما خلصنا المحاضرة رحت اتوضى للعشاء. طبعا المسجد مختص عن اخره. وبعدين صليت فجيت مش لاقي مكان اصلي فيه. فنظرت فاذا بي اجد فرجه تحت تدير السلم من اخر خالص. فمشيت من الصفوف عادي وده صحيح مش مشكله. وده بقى مش قاطع لفتره المامومه بتاع طالما في امام هو ده بقى هو المربط اللي هناك. هو بقى اللي ما يخليش حد يعدي ولا حد يمر ولا كده. لكن انت خلاص ما اذنك انك تترك اي حد يمر. انت مسجد انا متصور دي سنة من السنة العادية يعني مش سنة غامضة. المهم عدي رايح لقيت واحد عامل لي كده. فتجاوزت برفق ومريت. وطبعا متغير. انا قلت في نفسي ان بعد ما اخلص الصلاة اروح وانت عم الحج وشك منور وتعرفيه والحكاية والساع السنة كذا وكذا ورمانه قريب كبير. هو ما امهلني خلصنا صلاة ايه عملت ازاي تمر من بين المصلين؟ قلت له اصل في حديث في البخاري. بخاري ايه؟ خلاص بخاري ايه الست خلاص انتهى الامر. المفجع لحد كده مفيش اكشن يعني. الاكشن لسه جاي. روحنا بقى نتحدث. هلاقي الجماعة اللي قاعدين اللي اعترضوا عليا هم اللي بيحطوا الاكشن. طب نتعرف. فلان رئيس مجلس الادارة. وفلان عضو مجلس الادارة. هم اللي سدون هم اللي قالوا لي بخاري وكعيلة تسول عليه. بقى رئيس مجلس إدارة مسجد يقيم السنة وهكذا ينبغي يعني لا يعرف مثل هذا. ده خطأ مين؟ خطأ الإمام الراتب اللي هو لم يبذل جهد في تعليم رواد المسجد الأصليين لسه هذه الأشياء. أنا أقول هذا الكلام علشان نعرف إن تسويف الصف قدامنا موال طويل على من سوى الصفوف. احنا هندخل معارف عشان تصير صفوف. يعني انا لو اردت ان انا اسوي الصف كان زمان لسه دلوقتي بنسوي الصف وممكن اعترض يكتب يعني بلعها على مضى. لكن بيني وبين نفسه غير راضي عن هذا الامر. فما دارت العوام اشوف سنة خفيفة ممكن نفعلها. شوف كيف لإهمالنا صارت صعبة الان. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحر. فهذه الجبال اللي هي التفات القلوب عن بعضها الآن سببها إيه؟ الحصوة إيه؟ الحصوة التي تركناها حصوة حصوة صارت جبل. ليس بالسبب تنام لكن الله عز وجل كما قل أم عاملك بالفضل، بس افعل ما أمرت به وإن كان ضئيلا. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المواقيت في وقت صلاة العصر، باب وقت صلاة العصر، ذكر ثلاث أحاديث في هذا الباب. حيث الأولى عن أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك، وده إيه واضح الدلالة. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث الثالث حديث أبي موسى الأشعري. حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. بقاؤنا إحنا كمسلمين عمر هذه الأمة، بالنسبة لأعمار الأمم الثالثة زي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة عملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا طافوا صراطا صراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل لا عملوا حتى إذا لصلاة العصر يعني وعجزوا طافوا صراطا صراطا، وأوتينا القرآن فعملنا من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس فأعطانا صراطين صراطين. اعترض اليهود والنصارى قالوا أي ربنا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي وفيه من أشاء. هل الأمة تعامل بالفضل؟ طيب إيه علاقة هذا الحديث بتبويب الإمام البخاري باب وقت صلاة العصر من أدرك ركعة من العصر؟ مع أن الحديث دلقين ظهر والعاصم ملزع إلا في ضرب المثل فقط. الإمام البخاري وضع هذا الحديث في هذا الباب برغم خفاء دلالته ليقول أن الله تبارك وتعالى عاملك بالفضل يوم أن قبل منك ركعة في الوقت وثلاث ركعات في غير الوقت. عاملك بالفضل لأن أنت لما تصلي ركعة واحدة من العصر ويبدأ عليك المغرب إذا في ثلاث ركعات من العصر وقعوا في وقت المغرب يبقى أنت ما صليتها في وقتها، يبقى المفروض الثلاث ركعات دول يروحوا عليك. لا، تكرما منه تبارك وتعالى أم وهبك الثلاث ركعات في غير الوقت للركعة التي أدركتها في الوقت. هو البخاري رحمه الله عايز يقول كده، كما أننا أقل أعمارا أعظم أجرا، وكما أن الركعة هي أقل القليل في صلاة العصر أعطت أجر العصر كله في إدراك ركعة. وما عاملك بالعدل فادك ركعة وحرمت أجر ثلاث ركعات. نحن نعامل بالفضل، الله عز وجل يعاملنا بالفضل، وتكفي الجزيل على الشيء اليسير الذي أمرك أن تفعله. وإن ترى هذا في أعمارنا من 60 إلى 70 قليل من يصل إلى 100، ومع ذلك تستطيع أن تلقى الله عز وجل بعبادة 4000 سنة. قال تبارك وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني 83 سنة وكم شهر كده، الغي الكسر وخليها 83. انت مثلا ربنا يديك طول عمر ياسين من الناس هتموت على رأس 60 سنة، فرض عليك رمضان وانت ابن 15 سنة، كم رمضان ادركت؟ 45 رمضان. خليت تدرك وربنا كرمك وقمت ليلة القدر في كل رمضان إيمانا واحتسابا، يبقى تضرب 45 في 83 يبقى 3000 وشوية، يبقى أنت تلقى الله ب3000 ونيف عبادة وفي مش عمرك 3000، نمت منه 2000 وبعدين بكست 500 وبعدين خرفت في العدوات كمان 500 وبعدين في اللهو واللعب 500 وبعدين في مش عارف ايه 250 وقابلت ربنا 250 مثلا. لا، دي 3000 سنة عبادة انت عاد طول 3000 سنة. بعدين انت اكثر عمر لكن عمرك أطول من عمر نوح عليه السلام في العبادة. تشوف كيف بتعامل بالفضل واحنا عايشين على الدنيا دي برغم المخالفات اللي بنعملها بالفضل برضه. لا يعني نحن في مخالفات عدونا يستأصلنا ويستأصل كأفاتنا، لكن ربنا سبحانه حتى الآن يرحمنا ان احنا عايشين. بس إذا انت مخالف انك انت تسدد وربنا يسدد ولديك تشمك الحديث جميلة. اعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمل، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا، الا ان يتغمد له رحمته. فخشي الرسول عليه الصلاة والسلام ان يتطرق اليأس الى الصحابة العاملين، هو عليه الصلاة والسلام شايف الجنة العمل، قالوا ما عملوا ايه؟ قال لهم ايه؟ ولكن سجدوا وأبشروا وأملوا واستعينوا بشيء من الذل، فإن الأرض خطوة. الحديث ده في منتهى الجمال بالذات الفقرة الأخيرة دي، سجدوا أبشروا أملوا، يعني لا يتطرق لك اليأس من الكلام المتقدم انه لن يدخل احد الجنة بعمله. سدد ابشر امن واستعينوا بشيء من الذل، الذلجة هي الليل، فان الارض خطوة، وهذا حق، ارض خطوة بالليل تجد المسافة اقل، اي واحد يمشي بالليل يعرفه. وهذا الحديث اول ما قرأته قلت اجربه، مش اجربه عشان انا ايماني متوقف على التجربة، لا، لازداد ايمان. كما كان بعض العلماء كل ما تظهر فتنة من الفتن والايات يسجد، فيقولوا له اتسجد لفتنة؟ قال اسجد ايمانا وتصديقا. الرسول قال لي كده ان هيحصل، فاسجد ايمانا وتصديقا بما قال. كنت اخذ المسافة مثلا من عندنا من القاهرة، ايام ما كنت في القاهرة لبلدي في النهار في 3 ساعات او في 3 ساعات الا ربع، والطريق مفتوح والامبير واحد، يعني السرعة واحدة، عشان حد يقول بالنهار تبقى زحمة وكده، لا، واحد. طالع متعمد وطالع بعد الفجر، بعد ما صليت الفجر والنور خلاص بدأ وملأ الكون، خلاص الطريق امشي وطريق خالي 3 ساعات الا ربع او 3 ساعات. لما قدرت بالليل، والقيادة في الليل بالنسبة لي مرهقة جدا ومتعبة لاني واخد العملية بالدراع، ويعني مشوفش قدامي الا حاجة بسيطة اوي، المفروض امشي خايف، يعني المفروض اقلل السرعة، وهذا كان يكون. فكنت اقلل السرعة من 10 الى 20 كيلو، وكنت بس على 20 مثلا امشي على 70 وعلى 80، كنت اصل في 2 ساعة وربع والله كده. فالارض بخطوة بالليل، ارض خطوة بالليل، نعم، ايوه. يعني لسه الولاية ما جاتش بعد انتهاء الخطوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول استعينوا بشيء من الذل، مش معنى انك انت هتوصل الجنة تسافر بالليل، لا، مش المقصود كده، مش المقصود كده. ده مثل جميل، الذل دي يبقى قيام الليل والعبادة بالليل. لو قمت الليل يوم تصل بسرعة إلى المنزل كالذي إذا سافر بالليل وصل بسرعة إلى المنزل. ولذلك تجد عبادة الليل جميلة جدا، لها طعم غريب، لذة كده، أنت إحساسك إن أنت بتناجي مع قلة من البشر في هذا الوقت. لذلك الله عز وجل كما في سنن النساء وغيره يضحك الى من هذا صنيعه، وضحك الله عز وجل حقيقي، وهو مستنجر لرحمته ورضاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى عبد سار مع رفقة له حتى إذا أدركهم التعب عرته ضرب الخيام عشان ينام، فتوضأ وكان النوم أحب شيء إليه من كثر التعب، فقام يتملقني ويتلو آيات. هو سابهم ناموا ولف حديث ذهب يناديه توضأ برغم حاجته إلى النوم أحب شيء إليه، نام يتلو الآيات. ربنا سبحانه يضحك لهذا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال: جوف الليل الآن. في جوف الليل الآن العبادة في هذا الوقت لها لذة كده. ولذلك قال قتادة: لما سهر الليل مناف، أي في العبادة يعني، وإن الجماعة الحساسين ما بيحسسوش إلا بالليل. ووجه الفجر، فجر الله أكبر، يلم بقى العدة بتاعته وروح ينام. والغضب يعني بتوع الموالد والأفراح ما بيصدوش النصبة دي إلا مع أذان الله. تشوف يعني الواحد لما بيفكر حالهم كده بيتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراب. هم دول بقى لما يسمعوا الأذان يلم عدته وروح بقى ينام. قال: لنا ولو قال قتادة ما سهر الليل كالكلمة قل دي لكان صادقا. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا شيء من الدلد الليل، يعني أي عبادة بالليل حلو، حتى لو أنت خدت الطبقة في جنح الليل وقطعت بقى الخطوات والحاجات دي، تحس بلذة لهذه الخطوات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العابدين في الدلجة في هذا الوقت وصفهم بإيه؟ قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى صار فيه جفوة بين جنبه وبين الفراش. شفت الجمال؟ يعني واحد يعني عايز تعذبه نيمه وهو عايز ينام جنبه من كثر ما هو كاره للفراش، لان في احد في محبوب اعظم من هذا صار في جفوة. يدعون ربهم خوفا وطمعا، هو ده الخوف والرجاء اللي اتكلمنا عليه، خوفا منه وطمعا في رحمته. العبادة بالليل ليست هينة لأنها تحتاج مجاهدة، كما قال بعض السلف: عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. أول سنة مكابدة وجهد ليه؟ لأنك أنت اتبرمجت على أنك أنت يجي متأخر وتدخل تلعب مع العيال شوية وعلى ما تتعشى، وبعدين تدخل الفراغ وتتكلم مع الزوجة شوية ومش عارف ايه، تكون الساعة بترن واحد. اغلب الناس كده. طيب خد على كده جناب، حاول بقى ان هو ينام بدري يقوم رايح من بعد العشاء نص ساعة ساعة ونايم. الغائز بقى انه يفضل متنجل للساعة واحدة، يبتدي النوم يخطف عينه الساعة واحدة، يقوم يقول لنفسه ايه وليه تضيع الوقت ده، ما هو ما اعمل اي حاجة مفيدة، ويقول لمسجد الشيطان يدخل تعمل اي حاجه مفيده. يا اخي ما هو انت حتى تتعود ان انت تنام بعد العشاء بساعه ملان، ما في مجاهده، لازم تستمر فتره تعبان. بالعكس ممكن ما تنامش لحد الفجر، مش لحد الساعه واحده. ليه؟ لان حاطط دماغك، كل ما انت حاطط دماغك بلا نوم بتصدع، وبعد ما تيجي الساعه واحده بقى تبتدي تعاني من الاثار الجانبيه للصداع لحد الفجر. يعني الشيطان يدخل لك ويقول لك ايه، لا 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 خلاص ده انا استثمر حياتي، ده استثمر عمري، انا ضيعه، ويفضل بقى ماشي. مع ان كل شيء بيحتاج الى ممارسه، حتى الايمان الاخلاص
الخشوع. اوعى تكون متصور لما تكون تقول لواحد انا مش خاشع وعايز اخشع يقول لك ايه، استجمع نفسك، غمض عينيك، فكر في الايات، تنعم في التفسير. هو ماشي في المسلم في رده، هو هيشد نفسه من الدنيا ازاي؟ عمر المساله ما تيجي كده. تعبان ما هو يفكر في الايات، عايز جهد. واحد ده سالني هذا السؤال، قال لي انا بخشعش الصلاه بتاعتي، قلت له خد معنى ايه وفكر فيها. فوقع في مطب تاني، ان هو بيفضل يفكر في الايه الاولى والقارئ بيقرا، فمش واخد باله من كل الايه اللي بعديها، فجاي برضه بيسال. طب انا كده ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، قعدت افكر بقى في السماء والنجوم والقمر ويكبر ويصغر ومش عارف ايه بتاع، والايات اللي بعد كده ولا سمعتها. طب اعمل ايه؟ هي تشوف كل ما يفتح باب ما يفتح باب يتفتح له باب ثاني. المساله لا تاتي هكذا، هل عايزه مجاهده وعايزه تعب؟ ده انت ورزق تركه مثقله بالديون، تركه اللي هي ما فيش تربيه خالص دي تركه خسرانه كلها. صحح روحك مع الجهد اللي بتبذله في تصحيح نفس، خلاص يعني اترتبت على وضع معين. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب، غصن كده بتقوم تعدله، لكن لو غصن شجره تعدله ازاي؟ لذلك احنا في مساله استعانه بقيام الليل، استعانه بعباده الليل ييسر عليك عمل النهار، وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الأرض خطوة، فكما أن الأرض خطوة بالليل للمسافر، فإن العبادة لسهولتها يحصل الإنسان أكبر قدر من العبادة إذا فعل ذلك بالليل. شوف بس. وعلى الجانب الآخر المحصلة عظيمة جدا، لأن الله عز وجل يقول يرزق من يشاء بغير حساب، حسب بغير حساب. إذن أنت مطلوب منك السبب. ضربنا المثل قبل ذلك لمريم عليه السلام، ربنا قال وهز إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طب المرأة النفساء دي تعمل إيه؟ نفساء تاخد نفسها بالعسل بعد الولادة. طب هات 40 تمشون تمشون وقولوا له هز النخلة دي، يوقعوا امرأة من النخلة. النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالنخل عشان كله منافع، والنخل ما تتهزش أبدا بسهولة، ممكن تلاقي شجر الكافور تقع، كزورين تقع، فصفاص تقع، لكن النخلة لا. مع ان انت بتلاقي شجر الكافور ده جدره وصل البر الثاني، ومع ذلك تقوم ايه تبص طلعت جدرها كده، لكن نادر جدا تلاقي النخل مع ان جدرها مش طويل انها تقع. المؤمن في ثباته زي النخل. فانت لو جبت 100 رجل من اشجاء الرجال قلت لهم هزوا النخله دي عشان ينزلوا منها صباطه ولا تمر ولا بتاع، ما يعرفوش. يبقى امراه نفساء قاعده لسه والده وهجي، ده فيه حاجه اعجب من كده، وهي كلمه لا ولاده ولا نفاس كان يعطيها الرزق يا قاعد. يا مريم انى لك هذا؟ قالت هو من عند الله يرزق ما يشاء غير حساب. طب ازاي دي؟ يعني هي صحيح انها بالناس يجي له يعني اول ما يجي له النفاس وتعبان ولا اهز. شفت المفارقات؟ هز دي هزي اشاره الى ضروره السبب. يعمل كده اهو يبص لها الناس بتعمل كده. طب هل زقيته دي هي اللي خلت الناس تعمل كده؟ شوف السبب اللي عمله ايه؟ اديه صغير والمحصله والاثر اديه كان هزي اليك بجذع النخله تساقط، وفي القراءه الاخرى تساقط. عارف اللفظ العربي لما تزود عليه حرف يزيد المعنى على طول. تساقط السين دي مشدده، حرف المشدد لما تفكه يبقى حرفين، حرف المشدد لما تفكه يبقى حرفين من جنس الحرف. تتساقط تتساقط كده حط السنين جنب بعض. اذا فين مسجد تساقط بتكسير السين تبقى سين واحد، تساقط تبقى سنين. زيادة السين دي تدل على زيادة المعنى في المقابل، ودي اللي القاعدة اللي بيقولها في علماء البيان، إذا زاد المبنى زاد المعنى. قال تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. شوف الطه دي كده ازاي، تحس كده ان انت شايل جبل، وده حرف من حروف التكفير. طه، ولذلك تشوف شكل الحرف نفسه منفوخ، طه منفوخ كده، طه واه. شوف مالي بقك منه، تحس بثقل ما انت بتقوله. ولذلك سموه برضه حروف الاستعلاء، حروف التفخيم. فلما تسمع اصبر، ولما تسمع اصطبر، تحس ان الصبر دي تقيله شويه. طب هي تقلت كده؟ لا، ثقل الحرف ادى معنى مقابل يجب ان يبذل. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. فانا عايز اصابر. طيب ثقة الجنة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وفي الدنيا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، مش سقيناهم. حط الهمزة هنا وقت، وده ايه؟ وأن لو استقاموا كمان، فهو كده مستقيم. واسقيناه ليه؟ لان انت ممكن تزور من المي، ماء الزلال، الفرات، ممكن تزور منه. كانت تزور منه دي مشقه، في الجنه مش موجوده. ام شايل لك الالف بقى السقاهم. شوف تحس بسهوله السقاهم دي، غير اسقيناه وهمز القطع كمان. زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في المقابل. فهنا: وهزي إليك بجذع النخلة فاستاقط. ده يدل على كثر التمر اللي نازل ولا لا؟ التمر كتير نازل. طب بتاعك ده اهو ينزل النخلة كلها كده. كما قال الشاعر في وصف ذلك وأجاب: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا بالعزل يوما عن الطلب. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يستقط الرطب. فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل رزق سبب. هي سبب كده عشان تاخد الايه؟ المحصلة. إذا يا جماعة، يجب أن نبذل ما أمرنا به على الوقت الذي أمرنا به. محصلة: إن الله تبارك وتعالى يعطينا الذي وعد. إن الله إذا وعد لابد أنه منجز وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار. شفت الكرم؟ وعد لازم يزيد، أوعدك يعني هددك، هو بالخيار بقى، يعفو أو ينفي. هذا ورد في حديث صحيح. ولأنه أوجب على نفسه تنفيذ ما وعد، صار للعباد عليه حق من هذا الباب، وإلا فليس لهم عنده شيء ولا لهم عليه حق. حق العباد عليه لأنه هو الذي تبارك وتعالى وعدهم، ووعده لا يتخلف، وصار كأنه حق له. يبقى في نهاية هذا الكلام التنبيه بقى على جزئية الخطبة، وهي: لماذا الشيطان لا يكترث بالذنوب وإن كانت عظائم، ويتهلل ويبتهج للطلاق وهو مباح؟ الجواب: إن الشيطان يبحث عن أعظم المفسدتين كما انك انت كمكلف بتبحث عن ارجح المصلحتين وتدفع اكبر الضررين بارتكاب اخفهما. هو الشيطان عايز يحقق اكبر قدر من المصيبه. فالمصيبه المترتبه على هد البيوت اعظم من المصيبه المترتبه على الذنب. لان اذا الرجل طلق المراه واراد ان يتزوج المراه الجديده مش عايزه تربي العيال، المرأة اللي زوجته التي طلقت لما تتزوج الرجل الآخر على السداد يرد ولاد غيره، تكون النتيجة أولاد يتشرذموا ويتشردوا ويصيروا من جند إبليس في الأرض. حتى عندهم بقى إيه ده قوات الاحتياط الاستراتيجي دعاء المستمر عقابات عايز ينفذ أي شيء على الأرض هو ده الموجود. فيكون الضرر الجسيم فهم أعظم من ارتكاب جريمة الزنا والقتل. يعني الذي يحاج الله ورسوله بارتكاب القتل الجماعي والعقابات أعظم من الزنا. ولذلك الله عز وجل أنزل فيهم حد الحرابة، يقلبوا ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض. ضعف عليهم العقوبة لجرم الزنا. لذلك ابليس اجتهد بهذا. ليه؟ لان الذنب اذا قال العبد بعد طول ذنوب رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي واقبل على الله عز وجل اسقط عنه، اذا كان ابليس كل شغله واحد بخلاف الطلاق اللي هو باب مباع فقد يلتبس على العبد من هذه الجزئيه. لهذا واستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. طيب ما هي المواطن التي لا يجب رفع اليدين فيها بالدعاء؟ أن المواطن التي لا يجب دي السؤال كده صعب، السؤال هكذا صعب. لا، مسألة تحريم رفع اليدين في الدعاء بدلا هكذا لا، ارفع في الاستسقاء. أنا أعلم ربما يكون مقصود السائل في غير المواضع التي ورد فيها الرفع. فإحنا بنقول إن ال إذا كان هناك موضع مشتهر فيه جمع وفيه دعاء ومع ذلك لم ينكر رفع الأيدي فالصواب عدم الرفع. ليه؟ لأنه لو كان لنقل ولا توفرت الهمم والدواعي على النفس زي رفع إيه ليه في خطبة الجمعة. كم جمعة صلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كثير. لم ينقل في حدود ما أعلم وفي حدود علم العلماء الذين أخذت عنهم هذه الفتوى ان الصحابه كانوا يرفعون ايديهم في دعاء مثلا في الجمعه. مع الجمعه تجمع اكبر عدد من المصلين اكثر الصلاه العاديه وتتكرر كل اسبوع. الصحابه الذين نقلوا ادق صفه الصلاه عليه الصلاه والسلام زي ان هو سجد مثلا يثني يثني اصابع رجليه الى القبل بقى يشوف فيه وما يشوفش واحد يعمل كده كل جمعه عشان ينقلها لي باسناد واحد حتى. فلما توافرت الهمم والدواعي او كان هذا الامر في مكان تتوافر الهمم والدواعي على نقله ومع ذلك لم ينقل فنقطع بعدم حدوثه بخلاف ما يكون خفيا عن ذلك. مثلا اذا اراد ان يدعو الله عز وجل الدعاء في اي موسم وفي اي وقت رفع يديه فدعا، هذا لا نقول له لا ترفع يديه. ليه؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من العبد ان يرفع اليه يديه فيردهما صفرا رائدتين. فده رفع اليد فده عام، اجعله ايضا في المواطن العامه. لكن المواطن الخاصه بالذات التي تتوافر الهمم والدواعي على النقل ومع ذلك لم ينقل فنحن لا نقول برفع اليد فيه. الله اعلم.